يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، انتهت معركة القادسية بانتصاراتها وبطولاتها الرائعة، ونزل سعد رضي الله عنه قصر كسرى وهو يقرأ قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. هربت الفرس وتجمعت في جلولة، وجعلوا حول المدينة خندقا، وطرحوا حول الخندق حسك الحديد، فسار إليهم هاشم ابن عتبة في 12,000، وكان على المقدمة القعقاع ابن عمرو، فقاوم الفرس ثم أخذوا بالهزيمة وقتل منهم خلق كثير. وسار القعقاع في أثر المنهزمين فأدرك القائد مهران فقتله، فخرج يزدجرد من حلوان هاربا ودخلها القعقاع. ثم اجتمع للفرس جيش في الأهواز يقودهم الهرمزان، فسار النعمان ابن مقر إليهم وهزمهم، فهرب الهرمزان إلى تستر فحاصرها النعمان أشهرا، ثم فتحها وأسر الهرمزان. ثم وصل كتاب إلى عمر باجتماع جيش كثيف من الفرس في نهاوند يبلغ 150,000، فقد كاتب يزدجرد أهل السند وخراسان وحلوان ليجتمعوا فيوجهوا ضربة حاسمة لجيش الإسلام. فاستشار عمر الناس، ثم كتب إلى النعمان ابن مقر بالمسير إلى هذا الجمع. استلم النعمان كتاب أمير المؤمنين، فسار رضي الله عنه ب30,000 مجاهد ومعه وجوه الصحابة، ووصل إلى نهاوند، فاجتمع المسلمون والفرس فيها، وكان أمير الفرس الفيرزان. بعث النعمان عيونا استطلاعية، فعادوا وأخبر النعمان أن سلاحا جديدا استخدمه الفرس، وهو نشر الحسك حول المدينة، وهو أشبه ما يكون بالألغام في عصرنا الحاضر. وقد أنشب النعمان القتال يوم الأربعاء، ودام على شكل مناوشات حادة إلى يوم الخميس، والحرب بين الفريقين سجال. وكان الفرس خلالها في الخنادق، وخشي المسلمون أن يطول الأمر، فقام النعمان يسأل أهل الرأي في جيشه، فكان الرأي أن ينتقل الجيش من هذا المكان كأنه هارب، فيخرج الفرس في طلبهم. فانتقل النعمان وأمر القعقاع أن ينشب القتال بعد أن رتب معه الخطة، وهي أن يسحب جيش الفرس إلى كمين، وهو عبارة عن مكان محاط بالجبال من ثلاث جهات يسمى في مصطلح الحروب بعنق الزجاجة، يختبئ حوله المسلمون حتى يصل القعقاع بالفرس فينقض المسلمون عليهم. وكان ذلك يوم الجمعة، فخرج الفرس من خنادقهم وكنسوا الحسك في طلب المسلمين، وكان النعمان قد عبأ الكتائب ونظم الجيش، وجعل على مقدمة الجيش نعيم ابن مقر، وعلى مجنبتيه حذيفة ابن اليمان وسويد ابن مقر، وعلى المجردة القعقاع ابن عمرو. وأمر النعمان الناس أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوا حتى يأذن لهم، ففعلوا ذلك واستتروا بالتروس من رمي الفرس، وأقبل الفرس على كتيبة القعقاع ومن معه، وكانوا 200 فارس فقط، فقتل منهم 120. وشكى بعض المسلمين ما أصاب القعقاع ومن معه، فقالوا للنعمان: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما لقي الناس؟ فماذا ننتظر؟ إذن للناس في قتالهم. فقال النعمان رويدا، قالوا له مرات كثيرة: ماذا تنتظر؟ فيجيب رويدا: رويدا، اقترب وقت الزوال. تلك الساعة التي كان ينتظرها النعمان، فركب فرسه وسار في الناس يذكرهم بالله جل وتعالى، ثم قال: ما منعني من أن أناجزهم إلا شيء شهدته مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلاة وتهب الرياح ويطيب القتال، فما منعني إلا ذلك. ثم قال: إن قتلت فالأمير بعدي حذيفة ابن اليمان، فإن قتل ففلان، وعد 7 آخرهم المغيرة ابن شعبة. وقف هذا القائد الكبير أمام جنده فكبر التكبيرة الأولى، ثم كبر التكبيرة الثانية، وقبل أن يكبر التكبيرة الثالثة قال كلماته الخالدة: اللهم أعزز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك، اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام، أمنوا يرحمكم الله. ولما رأى النعمان جمع الفرس الكبير كبر فكبر معه المسلمون فتزلزلت قلوب الفرس، فقد سمعوا هذه التكبيرة سابقا في القادسية ويعلمون نتائجها وأثرها. قال المغيرة ابن شعبة بعدما رأى الزحف: والله ما علمت من المسلمين أحدا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر، فحملنا حملة واحدة وثبتوا لنا، فما كنا نسمع إلا وقع الحديد حتى أصيب المسلمون بمصائب كبيرة، فلما رأوا صبرنا وأنا لا نبرح ساحة القتال انهزموا. تقدم النعمان على فرسه بين الصفوف وبدأ الفرس ينهزمون من ساحة المعركة وسالت الدماء في أرضها، فزلق بالنعمان فرسه وصرع بين سنابك الخيل، وجاءه سهم في جنبه فرآه أخوه نعيم فسجاه بثوب وأخذ الراية قبل أن تقع وناولها إلى حذيفة بن اليمان. ولما علم المغيرة باستشهاد النعمان قال: اكتموا مصاب أميركم حتى ننتظر ما يصنع الله جل وتعالى فينا وفيهم لئلا يهن الناس. جاء معقل ابن يسار النعمان بقليل من الماء وغسل عن وجهه التراب، فقال النعمان: من أنت؟ فقال معقل ابن يسار، قال: ما فعل الناس؟ قال: فتح الله عليهم. قال: الحمد لله، اكتبوا بذلك إلى عمر. ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه، كأنها إشارة أن اكتبوا إلى عمر أن الذي اخترته لإحراز النصر قد أحرزه، وها هو ذا أول شهيد في أرض نهاوند. ولما أظلم الليل انهزم الفرس وهربوا دون قصد، فوقعوا في واد قريب وجعل حسك الحديد يصيبهم، فمات في هذه المعركة التي دامت من الزوال حتى أول الليل 100,000 أو يزيد. عندها هرب الفيرزان وعلم القعقاع به، فتبعه هو ونعيم ابن مقرن فأدركاه في ثنية همدان في واد ضيق، فإذا بقافلة كبيرة من بغال وحمير تحمل العسل ذاهبة إلى يزدجرد، فأعاقت القافلة تقدم الفيرزان ولم يجد طريقا، فنزل عن دابته وصعد الجبل علّه يختفي، فتبعه القعقاع راجلا فأدركه فقتله. فقيل بعدها: إن لله جنودا من عسل. واستاق الفارسان البطلان العسل إلى جند المسلمين، وبعدها سميت هذه الثنية وهي ثنية همدان، سميت بثنية العسل. تم النصر من الله جل وتعالى لجند الله، فجعلوا يسألون عن أين أميرنا، أين النعمان ابن مقرن، فقال لهم أخوه معقل: هذا أميركم قد أقر الله عينيه بالفتح وختم له بالشهادة. فحزن عليه الجميع واحتسبوه عند الله جل وعز، وبايعوا حذيفة بن اليمان ودخلوا نهاوند، وتابع القعقاع ابن عمر السير حتى دخل همدان. أتى البشير بالفتح إلى عمر فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله به الإسلام وأذل به الكفر وأهله. فحمد عمر الله جل وتعالى ثم قال: النعمان بعثك؟ فقال: احتسب النعمان يا أمير المؤمنين. فبكى عمر واسترجع وقال: ومن غير النعمان؟ قال: فلان وفلان، حتى عد له ناسا كثيرا، ثم قال: وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم. فبكى عمر وقال: لا يضرهم ألا يعرفهم عمر، ولكن الله يعرفهم، لقد تم النصر للمسلمين في نهاوند. ولكن مصرع النعمان نسج سحابة مظلمة فوق العيون، لقد بكاه الجند في أرض فارس وبكاه المسلمون في المدينة، ولكن الذي يواسي النفس أن النعمان انتقل من هذه الحياة إلى روضة الشهداء في جنة الله جل وتعالى وإلى قمة الخلود في سجل التاريخ. هذه نهاوند وهذا بطلها، ولنا معها بعض الوقفات. أولا، سميت هذه المعركة وهي معركة نهاوند سميت بفتح الفتوح، لأنه لم يعد للفرس بعدها اجتماع، فقد شتت النعمان شملهم ومزق دولتهم، وسمح عمر بعد هذه المعركة لجنده بالانسياح في مملكة يزدجرد. ثانيا، هنيئا للنعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه، فقد حفظ له التاريخ جهاده تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام وموقفه الرائع في حروب أهل الردة وجهاده المشرف تحت لواء خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وبلاؤه المجيد في حروب الأهواز، وأخيرا توج جهاده بفتح نهاوند، وتوج حياته بنهاية مشرفة هي أكبر من كل فتح، إنها شهادة في سبيل الله تعالى. أما اليوم فلا جهاد ولا استشهاد، فوعجبا كيف أن ذروة السنام قد درست آثاره فلا ترى، وطمست أنواره بين الورى. ثالثا، لقد ربح النعمان معركة نهاوند وإن خسر جسده، لذلك خلده التاريخ، ولو خسر هذه المعركة وحفظ جسده لأهمله التاريخ، فما أحرانا أن نتعلم هذا الدرس من هذا القائد العظيم. رابعا، عظمة المسلمين ليست في اللباس والخدم والقصور، وإنما في التواضع والبساطة في هذه الدنيا، فقد أدخل الهرمزان على عمر وكان عمر نائما في ميمنة المسجد متوسدا برنسه، رأى الهرمزان هذا الإنسان الوحيد نائما في المسجد، فقال: أين عمر؟ قالوا: هو ذا. فقال: أين حرسه وحجابه عنه؟ قالوا: ليس له حارس ولا حاجب. قال: فينبغي أن يكون نبيا. قالوا: بل يعمل عمل الأنبياء. استيقظ عمر واستوى جالسا، ثم نظر إلى الهرمزان وقال: الهرمزان؟ قالوا: نعم. فتأمله وتأمل ما عليه من الثياب، ثم قال: أعوذ بالله من الناس وأستعين بالله، الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه. يا معشر المسلمين، تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم، ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غرارة. خامسا، أتدرون بماذا ننتصر على أعدائنا؟ ننتصر عليهم بعشقنا للموت. فهذا النعمان ابن مقرن يقول: اللهم اعزز دينك وانصر عبادك، واجعل النعمان أول شهيد في هذا اليوم. أما قائد الفرس الفيروزان فقد فر هاربا لينجو بنفسه ويترك جيشه للموت. سادسا، عزة المسلم في إيمانه بدينه العظيم، فنحن قوم أعزنا الله جل وتعالى بالإسلام، وهو الذي جعل المسلمين يفتحون خزائن العلم والحكمة والمعرفة. إنه الإسلام الذي أذاق ملوك الفرس وجبابرة الرومان الذل والهوان عندما أرادوا أن يناطحوا صخرته. سابعا وأخيرا، إن الأمة اليوم بحاجة إلى مثل بيوت آل مقرن، فكان فيهم العالم والداعية والمجاهد، وقد حفظ لنا التاريخ عددا من البيوت كانت بيوت خير وبركة. من ذلك أولاد العباس كانوا 10، ولا تعرف قبور إخوة تباعدت كما تباعدت قبورهم، فهي ما بين سمرقند وإفريقيا. وكان الناس يستغربون من مجالسهم، فعبد الله ترجمان القرآن، وعبيد الله من كبار المتصدقين، وعبد الرحمن مجاهد قتل في فتح إفريقيا. صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال: إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا، وإن من بيوت الإيمان بيت ابن مقرن، ومن نعمة الله تعالى على عبده أن يرزقه أولادا يخدمون هذا الدين، كل بحسب ما حباه الله جل وتعالى من مواهب وقدرات، فيكون لهذا أثر كبير في تغيير واقع الأمة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.